أعزائي المشاهدين والمستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في هذه الحلقة وهذا اللقاء المتميز حقيقة، ننتهز فرصة وجودنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد سحيمي، المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاة بالمدينة المنورة وأستاذ الدراسات العليا بالمدينة المنورة بالجامعة الإسلامية، فأهلا وسهلا به. وأيضا حديثنا اليوم سيدور حول الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. تفضل فضيلة الشيخ.
بارك الله.
حياك الله دكتور صالح.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج المبارك.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام.
كلنا نعلم أن البشرية جمعاء تبحث عن السعادة،
لا شك،
وتبحث عن الوسائل التي تسعدها بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم. الجميع يبحث عن الطريق الذي يوصله إلى السعادة، والمسلمون يتميزون بأنهم يبحثون عن سعادتين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. والمؤمن الحق هو الذي يبحث عن الوسائل التي تسهم في جلب هذه السعادة وراحة القلب وطمأنينة النفس وفق المعايير الشرعية. وعندما نتأمل في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجد أن الوسائل كثيرة ومتعددة في هذا الباب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولعلي ألخص بعضا منها وأترك الباقي لتساؤلاتكم المباركة الطيبة.
جزاك الله خير.
هذه الوسائل أولها العمل الصالح الطيب الذي يقرب إلى الله عز وجل، والذي هو مبني على شرطين أساسيين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به قولا وعملا واعتقادا. هذه هي أعظم وسيلة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمؤمن التقي الذي يبحث عن سعادة الدارين يجتهد في هذا العمل الصالح الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بفعل المأمورات وترك المحظورات. هذا هو الطريق الذي يسعد المسلم في دنياه وفي أخرى. ولذلك يقول السلف إن عنوان السعادة ثلاثة أمور: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه عناوين السعادة. إذا من الله عليه بنعمة شكر، والشكر إنما يكون بفعل الطاعة والبعد عن المعصية. وإذا قدر الله عليه أمرا مما قدره تبارك وتعالى صبر واحتسب ذلك عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا ابتلي بشيء من المعاصي والذنوب، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون،
نعم،
إذا ابتلي تذكر أن له ربا يغفر الذنب العظيم، ورجع إلى الله وتاب وأناب وأقبل على الله تبارك وتعالى وأقلع عن الذنب وندم على ما مضى وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى
بإذن الله تعالى.
هذا هو الطريق الذي يوصل إلى السعادة الأبدية، السعادة في الدنيا براحة القلب والطمأنينة وراحة النفس، والسعادة الأبدية في الآخرة بالجنة جعلني الله وإياكم من أهلها.
اللهم آمين يا رب العالمين.
الأمر الثاني هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل يريح القلب ويطمئن النفس ويجلب السعادة ويجلب الهدوء والاستقرار. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولما ذكر أوصاف المؤمنين والمؤمنات ذكر في آخره: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا، أنه قال في مسألة الذكر عندما جاءه سأله رجل عن ما يقربه أو عن وصية يوصيه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ويمكن أن نلخص فوائد الذكر باختصار فيما يلي: أولا، الأجر العظيم عند الله عز وجل، وهذا قد تكفل به ولا يعلم مداه إلا هو سبحانه وتعالى. والأمر الثاني يجعل الله لك به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية
بإذن الله تعالى.
والأمر الثالث يجعل المسلم دائما على صلة بخالقه وربه ومعبوده يكلأه ويرعاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث المعروف. فمتى واظب المؤمن على الذكر صار أيضا حرزا له من الشياطين، وصار أيضا يجعله أيضا يتعود على الخير وعلى النطق بالكلام الطيب. إذا تعود فلسان العبد المسلم دائما إذا عوده على ذكر الله يتعود، هو مثل الطفل يتعود على ما تعوده عليه. والأمر الثالث من ما يجلب الله تبارك وتعالى به بإذن الله السعادة في الدنيا والآخرة الصبر والمصابرة بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ولذلك يقول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، ضياء يضيء لك الطريق يا عبد الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا. من هنا قال أهل العلم: إن الإسلام كله نصفان، نصفه شكر ونصفه ماذا؟ صبر. فهذا من أعظم مقومات السعادة في الدنيا والآخرة. أيضا ثالثا رابعا من مقومات السعادة الجد والاجتهاد في تلقي ما يقدر الله عز وجل بالثبات ورباطة الجأش وتسليم بقضاء الله وقدره مع الأخذ بالأسباب المشروعة. لا تستسلم وإنما سلم. وفرق بين أن تسلم للقضاء والقدر وبين أن تستسلم للكسل والراحة والدعة وتتضرر بذلك. ولذلك فإن من ابتلي بأمر عليه أن يصبر ويحتسب، وفي الوقت نفسه يعمل جاهدا للتعافي من هذا البلاء بعمل الأسباب التي شرعها الله لك تبارك وتعالى حتى تصل إلى بر النجاة بإذن الله عز وجل وإلى السعادة
بإذن الله.
وأيضا خامسا من الوسائل أيضا أن المؤمن إذا أراد السعادة فإن عليه أن يجتهد في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب والجد والاجتهاد في عمل الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا، لأن الأسباب هي أسباب خلقها الله عز وجل ورتب عليها، رتب الأسباب على مسبباتها.
نعم.
ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
نعم.
ويقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
نعم.
ويقول جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم.
وهكذا شأن المؤمن، يتوكل على الله ويعمل بالأسباب المشروعة، فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا ولا يتخلى عنها، وإنما يفعل تلك الأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يعمل، وقال لا أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. وعمر رضي الله عنه لما رأى الرجل الذي ينفق عليه أخوه قال أخوك خير منك، فلا بد من عمل الأسباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لا تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من السماء، بل لا بد أن تسعى في طلب الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذه بعض الأسباب أو بعض الوسائل التي توصل إلى السعادة الدنيوية والأخروية المنشودة، ولعله يأتي لها مزيد بيان أثناء طرح بعض تساؤلاتكم المباركة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ دكتور صالح. حقيقة يعني أيضا كما هو معروف لدى الإنسان وبطبيعته كما تفضلت الآن، يعني هذه بعض من الأمور التي تجعل الإنسان سعيدا إذا ما اتبعها، ولكن أيضا الإنسان بطبيعته يبحث عن السعادة بعيدا وهي بين يديه، يبحث عنها هنا وهناك وهي في متناول يده في الكتاب والسنة، ولكن أيضا ماذا عن التواكل، تواكل الإنسان ويسعى يريد أن يحقق أمور كثير من في هذه الحياة، ولكنه بالفعل يمكن ينسى يعني يبحث عن السعادة بعيدة وهي بين يديه.
أحسنت بارك الله فيك. هذا كما تفضلتم ذكرني بأمرين. الأمر الأول منع التواكل وهو الكسل.
نعم.
والدعة.
نعم.
والخمول. نعم. ولذلك جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلب الدين وقهر الجاه.
نعم.
هذا جانب الذي هو التواكل، يعني عدم الحركة، عدم العمل. والاستسلام للأفكار وللهواجس وللوساوس وما إلى ذلك. هذا جانب. الجانب الثاني هو مسألة يعني عدم البحث عن الوسائل التي تسعد العبد وهي بين يديه كما تفضلتم. فكونه كالعيس في البيداء يقول الشاعر ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فإذا كون الأمور بين يديك وباستطاعتك أن تكدح وتعمل وتجتهد لأمر دنياك وآخرتك على ألا تطغى الدنيا على الآخرة، هذا أمر ميسور لك وقد يسره الله لك وأمرك بالجد والاجتهاد فيما يكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. فتجتهد يا عبد الله انطلاقا من هدي الكتاب والسنة كما تفضلتم وأشرتم بالعمل الذي يعني ينفعك في أمر دينك ودنياك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وقال ما من نبي إلا ورعى الغنم، وهذا داود عليه السلام كان نجارا وغيرهم وغيرهم ويعني كثير من الأنبياء كانوا يعملون عمل داوب ومبارك ولم يتركوا للشيطان أن يعني يستولي عليهم ويبعدهم عن ما يكون سببا في راحتهم وطمأنينة قلوبهم إذا ما استسلموا للدعة والراحة والكسل الذي يجعل المرأة في حالة قلقة وحالة صعبة.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل دكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النووي، تفضلت وذكرت أسباب السعادة. قد يستعجل الإنسان، وهذه طبيعة بشرية فضيلة الشيخ، قد يستعجل الإنسان ويقول أنني أعمل صالحا ولا أتكاسل وأعين على نفسي بالصبر وكذلك بالنسبة للجد والاجتهاد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لم يحقق لي السعادة. الذي يستعجل السعادة ماذا تقول له فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم. هذا من الأدواء التي يعاني منها بعض الناس،
نعم،
وهي استعجال النتائج. واستعجال النتائج ما محرم،
نعم،
بل على المسلم أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح،
نعم،
يبذل ما وفقه الله له ويتخذ الأسباب المشروعة ولا يستعجل النتائج. البعض من الناس يريد أن يقفز إلى السعادة الدنيوية قبل الأخروية، أو يريد أن يقفز إلى تحقيق أمور لم يتخذ الوسائل التي توصله إليها، وهذا من طبيعة بعض الناس الذين يتعجلون. والواقع أنه ينبغي للمسلم أولا أن يعمل بأنات وطمأنينة وهدوء
والتوكل على الله سبحانه،
هذا كله بعد التوكل على الله عز وجل
سبحانه.
كله بعد التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعد التوكل على الله عز وجل يعمل بهدوء وبعدم استعجال وبطريقة مركزة مبنية على الأسس الشرعية والطبيعية التي هيأها الله له، ولا يكون يعمل أمورا يندم عليها في المستقبل إذا لم يؤسس أموره على تقوى من الله ورضوان وعلى العمل الدؤوب الذي يجني ثماره في المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. فإنه متى يعني حصل له، متى وقع في الاستعجال، ربما يعاقب بالحرمان وربما لا يحقق النتيجة المرجوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كلعه في شيء إلا شانه، ويقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمور كلها. فالمسلم يتقرب إلى الله بالطمأنينة وبالسكينة، وأيضا هناك أمر مهم يتعلق بهذا، يعمل وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويكون على ثقة من أن الله عز وجل سوف يحقق له ما يريد متى علم منه الإخلاص والصواب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نأتي إلى مثلا مسألة الدعاء. البعض من الناس يدعو مثلا بالأدعية ويقول أنا لم يستجب الله لي، هذا غاية من الخطأ. ادعو وأنت موقب الإجابة، ثم اعلم وفقني الله وإياك أخي المستمع الكريم أن الدعاء متى سلم من المنغصات ومن المبطلات التي ربما يشار إليها في المستقبل، فإن الله سيجيبك بأحد ثلاثة أمور. إما أن يجيب لك سؤلك الذي يسعدك الله به في الدنيا والآخرة، وإما أن يرفع لك بها درجة وتزاد في حسناتك، وإما أن يحط عنك بها سيئة. هذا بشرط أن يكون الدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا شيء مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير
فضيلة الشيخ. حقيقة يعني أيضا نسبة السعادة تتفاوت من إنسان إلى آخر، ولكن هناك من ينظر إلى سعادة الآخرين وهو يبحث عن السعادة ولكن يقول
غيري هو حقق السعادة أكثر مني، بل يحسد الناس ويحقد على الآخرين الذين حققوا السعادة بينما هو ينشغل عن تحقيق سعادته بمثل هذه الأمور.
مثل هذا الصنف من الناس أذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: وأمرت أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي.
نعم.
ولست، ويقول الشاعر الكريم: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فكون الإنسان ينظر دائما إلى من هو أعلى منه سوف يتعب وسوف يقلق، ولن يحقق السعادة بهذا الشعور.
صحيح.
ولن تتحقق له أبدا. إنما إذا نظر إلى من هو دونه وعمل بأسباب السعادة التي شرعها الله تبارك وتعالى له، فإنه سوف يحقق بإذن الله تعالى السعادة لا محالة. لكن بإذن الله تعالى، لكن إذا صار همه أن ينظر إلى فلان، فلان كيف حقق كذا، فلان كيف وصل إلى كذا، إما نظرة حسد وإما نظرة يعني هلع وطمع، بحيث يتمنى البعض منهم زوال النعمة عن الغير، عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فالنظر إلى الآخرين وإلى ما عليه الآخرين هذا أمر في غاية الخطورة. اللهم تستثنى حالة واحدة: إن كان يتمنى المسلم شيئا مثل ما أعطي فلان من أجل أن يعطي ذلك المال حقه،
وصل إلى القبطة وليس إلى الحسد،
هذا يسمى غبطة. نعم. كما تفضلتم.
نعم.
هذا يسمى الغبطة وليس الحسد. حسدا.
نعم. نعم.
في أنه يتمنى أن يكون له مثل فلان حتى ينفق ويتصدق ويعمل الصالحات. ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للأموال إلى أربعة أقسام: رجل أعطاه الله مالا فينفقه أناء الليل وأطراف النهار، فهذا رجل ينال أجرا عظيما عند الله عز وجل. الثاني لم يعطه الله مالا لكنه طيب القلب وطيب النفس، وقال: لو رزقني الله مثل ما رزق فلان لا أنفقت. فهما في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآخر عنده مال فسلطه على ملاذه وشهواته المحرمة وبعد عن الله تبارك وتعالى وبدده هنا وهناك، فهذا على والعياذ بالله في خطر عظيم. والرجل الرابع رجل لم يعط مال ولكنه قال: لو أن لي مالا فأفعل مثل فلان وأتلذذ بالشهوات وما إلى ذلك والمحرمات، فهما في الوزر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما تفضلتم مسألة يعني النظر إلى ما في أيدي الناس هذا أمر في غاية الخطورة. انظر إلى من هو دونك وتذكر نعمة الله عليك واغتبط بما أعطاك الله من نعم.
اللهم لك الحمد.
واعلم وفقني الله وإياك أن نعمة واحدة من النعم، يعني على سبيل المثال نعمة الحواس، نعمة الإسلام قبل كل شيء، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الناس يتخبطون في دياجير الظلام من الإلحاد والكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وأنت يا عبد الله قد من الله عليك بأن هداك لدين الله الحق.
والأمن والأمان،
والأمن والأمان الناتج عن الاستقامة على هذا الدين. لأن الأمن من أهم الأمور التي تنتج عن الاستقامة على دين الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا رزق الأمن، والأمن ينتج عن الدين وعن الاستقامة على طاعة الله، كما من الله تبارك وتعالى على المؤمنين بعد أن كانوا يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فجمعهم الله تبارك وتعالى بالإسلام فرزقوا هذه السعادة العظيمة في الدنيا والآخرة. يذكرهم الله بهذه النعمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله يا إخوتي الكرام، إنني كنت في بعض البلاد الإسلامية التي تفتقد الأمن قبل بضع سنوات، فقال أحدهم: نحن نريد، وهو مسؤول، قال، لأنه حصل في تلك الأيام اعتداءات وخطف وما إلى ذلك، وحتى نحن تعرضنا لبعض الأمور. المهم أن هذا المسؤول قال: نحن نتمنى حاكما ظالما يأخذ أموالنا ويضربنا ويوفر لنا الأمن.
الله
يعني سبحان الله العظيم. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأميرة وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك. وذلك بأن لأن من أعظم استتباب الأمن هو السمع والطاعة لولي الأمر، الذي فإذا أمن المؤمن وسمع وأطاع وتحققت له السعادة وتوفر له الجو الذي يعبد الله فيه على بصيرة ويتقرب فيه إلى ربه بألوان العبادات التي تسعده في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير، أحسنت فضيلة الشيخ صالح على هذه الكلمات الطيبة، لكنني سأتحدث معك عن رسالة من شخص يقول بأنه سعيد والناس ينظرون له أو أسرته لا ينظرون له بهذه السعادة، يعمل في مجال الخير ويعتقد بأن هذه هي السعادة التي ستوصل بإذن الله تعالى في الرضا في الدنيا والآخرة ويترك أهله، هل هذا سعيد فضيلة الشيخ؟
كما تعلمون حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن أعظم المصائب أن يقصر المسلم في من يعول.
نعم.
فكونه يبذل الجهود للناس ويقوم بالخيرات ويساعد فلان وفلان ويعين المحتاجين ويقوم بشؤونهم وقد أهمل أهله وأهمل أسرته وتركهم، لا يسعدهم بالكلمة الطيبة ولا بالوجود بينهم ولا بتوجيههم إلى الخير، ففي الحقيقة أن هذه ليست سعادة،
ولا يقتر عليهم
أو يقتر عليهم في الإنفاق، فكل هذه ليست سعادة. وإن ظن وتوهم أنها سعادة، ذكرت شيئا وغابت عنك أشياء.
نعم.
فهو وكما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالواجب على المسلم أن يبدأ بأسرته وبأقاربه، يحوطهم بعنايته ويرعاهم برعايته بعد رعاية الله سبحانه وتعالى، يربيهم على الخير، يربيهم على الهدى، يربيهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يربيهم على ما ينفعهم وينتفعون به وينفعون مجتمعهم، يعلمهم يفقههم في دين الله، يعلمهم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، يكون بينهم، يقول لهم كلمة طيبة تنفعهم، ينظم وقته: إن لربك عليك حقا وإلا لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. أما أنه يهمل من يعول ويهمل أقاربه وأسرته وزوجته وأولاده في الوقت الذي يشتغل بأمور أخرى، فهذا في الحقيقة على خطر، أنا لا أعتبر هذه سعادة، بل هي سعادة ناقصة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هل مقصود بغشها أنه يضع لهم السم أو يعني يفعل بهم لا. المقصود أنه يترك لهم الحبل على الغارب ويبتعد عنهم حتى يقعوا في حبائل الإفراط والتفريط، وربما وقعوا بسبب إهماله في قبضة الملاحدة المعرضين عن الله سبحانه وتعالى والذين يريدون أن يسلخوا أبناء من الدين، أو في قبضة التكفيريين الذين يريدون أن يوقعوا أبناءنا في مجال التكفير وفي مجال الأحكام على الناس بجزافا، وفي مجال إيذاء الناس يغررون بهم ويقنعونهم بأفكار هدامة، خطر على مجتمعنا وخطر على بلدنا. فعليه أن يبدأ بأهله وبمن يعول وبأسرته، فيسعدهم ويفقههم ويرعاهم ويجتهد في يعني توجيههم التوجيه السوي الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة.
أثابكم الله.
حقيقة يعني أيضا كما جاء يعني من مشاركة الأستاذة أم خالد عندنا، الأستاذة شريفة من دكار، تقول الصدق سببا من أسباب أيضا تحقيق السعادة. فلذلك هي تقول: جل وكل تحياتي لي وسلامي لشيخنا الفاضل الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وليته يحدثنا عن ترك الكذب، فقيل من ترك الكذب نجا من الذنب، وكيف حين تقدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فبعد النطق بالشهادتين قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تعاهدني على ترك الكذب؟
الله أكبر. جزا الله الأخت الكريمة أم خالد خيرا، وأنا أعرف جهودها، بارك الله فيها في أمور الخير. فيعني هذا الأمر الذي لفتت نظرنا إليه ألا وهو الصدق أمر عظيم.
نعم.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب بضاعة رخيصة وخطيرة، بل في غاية الخطورة. ومن ألوان الكذب، من ألوان الكذب في الحقيقة، تصديق الشائعات والتحدث بها
ونشرها
وإعطاؤها زخما خطيرا قد يرضي مجتمعا بأسره لا ما لا تحمد عقباه.
صحيح.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما كذب، بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. والبعض من الناس يكذب كذبة ليصل إلى غرض معين، ثم فيما بعد يصدقها هو، وكأنها حقيقة واقعة، بينما هو اخترعها وراجت
وتنقلب عليه.
ثم إنه لا يصدق فيما بعد، وإذا جرب عليه الكذب يقولون حكاية قد تكون صحيحة، إن رجلا كذا مرة وهو يخبئ من رعاة الغنم، عدة مرات يأتي يقول: الذئب اعتدى على الغنم، الحقوني، الذئب وصل عندي. يأتون فيجدونه قد كذب. هذه المرة جاء الذئب بالفعل، فصار يستصرخ ولا يأتيه أحد، لأنه لم يصدق، أصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله كذابا. وهنا نقطة ننبه عليه في مسألة الكذب. بعض الأسر، بعض الآباء، وربما بعض الأمهات تعود طفلها وللأسف على الكذب. فمثلا على سبيل المثال، جاء واحد يطرق: أين أبوك؟ أبوه قال له: إذا كلمك أحد قل أبي غير موجود. بإمكانك تقول: أبي مشغول، أبي لا يتمكن من مقابلتك الآن. فيتعود الطفل على ذلك فيصبح الكذب ديدنه والعياذ بالله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الواجب علينا أن نعلم أبناءنا الصدق وفي الأقوال والأفعال، والجد في الأقوال والأفعال، حتى لا يقع في مثل هذه الآفة الخطيرة.
الله يجزاك خير. شكرا وجزاك الله خير وأثابكم الله على هذا الحديث الطيب وفي ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. كل ما ورد من حديث يتعلق في أسباب السعادة التي ذكرتموها لنا ولكل من شاهد واستمع إلى هذه الحلقة، فليسمح لي فضيلة الشيخ بإعادة أسباب السعادة بعجالة. من أسباب السعادة كما تفضل الشيخ صالح العمل الصالح والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الصبر والمصابرة والجد والاجتهاد والتوكل على الله وليس التواكل. هل إضافة في ذلك فضيلة الشيخ صالح؟ جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا. أود أن أضيف أمرا لفت إليه الشيخ العالم الجليل عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله، وهو في كتابه المعنون بهذا العنوان الوسائل السعيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
نعم.
وأقترح على الإخوة والأخوات أن يقرأوا ويستفيدوا منه.
نعم.
هذه المسألة أنه إذا قدر الله عليه أمر فإن عليه أن يتنبه لعدم يعني الجزع والتسخط ونسبة الأمر إلى الآخرين.
نعم.
وتحميل الآخرين ما حصل.
نعم.
والشماتة والصياح ورفع الصوت وما إلى ذلك، بل قد يصل بعضهم إلى كلام خطير في غاية الخطورة، كأنه يعاتب ربه يقول يا ربي أنا ماذا فعلت حتى تفعل بها، وهذا أمر في غاية الخطورة.
صحيح.
وهذا وإن كان يرجع لقضية الصبر، لكن عندما يحصل للمسلم شيء من هذا فإنه يصبر ويحتسب ويحاول معالجة الأمر بالصبر على ما حصل.
نعم.
والجد والاجتهاد في علاج المستقبل، وينسى الماضي والمستقبل، وما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، لا تشغل نفسك لا بالماضي ولا بالمستقبل إلا بقدر ما شرع الله لك
الله
من السعي إلى المستقبل.
أحسنت شيخ صالح، شكرا لك على هذا الحديث الطيب. مستمعي الكرام ومشاهدي قناة إثراء، بهذا نختم حلقة هذا اليوم. لعل هذه الحلقة بكل ما فيها من الخير حازت على الرضا والإعجاب. تابعونا دائما من خلال هذه الواحة. لكم أجمل وأرق التحايا من كل العاملين في هذا البرنامج، وغدا حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.